الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته صريح السنة: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر. كما حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوجاني قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الكرام، هذا هو لقاؤنا الثاني في التعليق على هذه الرسالة القيمة النافعة للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وعنوانها كما تقدم لنا هو صريح السنة. وتقدم لنا في اللقاء السالف الكلام على مسائل وأصول عديدة. تقدم لنا الكلام على مقدمة المصنف رحمه الله التي استفتح بها هذه الرسالة، وتقدم لنا بيان هذه الأصول التي سوف يأتي عليها المصنف في رسالته تلك، ثم استفتح الرسالة بمسألة خلق القرآن، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الرؤية، ثم ثلث بهذه المسألة التي نحن الآن بصددها، وهي مسألة أفعال العباد. وهو كما تقدم لنا إنما أورد هذه المسائل وهذه الأصول واقتصر عليها، لأن هذه الأصول قد عظم النزاع فيها، قد اشتدت المخالفة لأهل السنة والجماعة فيها من قبل الطوائف التي ظلت في هذه الأصول وفي هذه الأبواب، واشتدت الخصومة واشتد العداء على أهل السنة في هذا المقام العظيم. فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله عني بها أكثر من غيرها من الأصول التي بيّنها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في مؤلفاتهم. والمصنف رحمه الله لما فرغ من الأصلين السالفين من بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة خلق القرآن، ومن بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، انتقل إلى مسألة ثالثة، إلى أصل ثالث، وهو أفعال العباد. وأراد رحمه الله أن يبين المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن العبد ليس خالقا لفعله، خلافا للطوائف التي ظلت في هذا الباب، خلافا للقدرية ومن سار في ركابهم الذين ضلوا الطريق في هذا الباب، فإنهم يعتقدون أن العبد خالق لفعله. فنجد أن المصنف رحمه الله نص في هذه الرسالة على أن أفعال العباد من خير وشر على أنها مدبرة من عند الله عز وجل، المعنى أنها مخلوقة خلقها الله عز وجل، والعبد وإن كانت له مشيئة واختيار في هذه الأفعال وفي هذه الأعمال من الطاعات والمعاصي، إلا أن مشيئته واقعة تحت مشيئة الله عز وجل وليست منفردة أو تامة، إنما هي واقعة تحت مشيئة الله، فما شاء الله جل وعلا فإنه سيكون، وما لم يشأ فإنه لن يكون. ويدل لهذا قول الله جل وعلا كما تقدم لنا في اللقاء السابق، قوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله في هذه فالله سبحانه في هاتين الآيتين أثبت في الأولى منهما مشيئة العبد، قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، أن يستقيم على الحق. فهنا في هذه الآية أثبت الله له مشيئة، أثبت له المشيئة في الاستقامة على الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك أردف ذلك بالآية الأخرى، قال جل وعلا: وما تشاءون، يعني أي أمر كان سواء كانت معصية أو طاعة فإنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فدلت هاتان الآيتان على أن مشيئة العبد واقعة تحت مشيئة الله، ودلت أيضا على أن العبد له مشيئة، وأن أهل السنة والجماعة لم ينكروا هذا ولم يخالفوا فيه، فهم مجمعون رحمهم الله على أن العبد له مشيئة وله اختيار، ولكنهم يعتقدون أن هذه المشيئة تحت مشيئة الله، تكون تحت مشيئة الله، تكون بعد مشيئة الله عز وجل، فإن مشيئة الله مشيئة نافذة تامة، ومشيئة العبد واقعة بعد مشيئة الله، واقعة تحت مشيئة الله. فهذا هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب في مشيئة العبد، أو لك أن تقول في فعل العبد، فإن فعل العبد يكون بمشيئته، فإذا فعل الطاعة فإن هذا الفعل منه قد وقع بمشيئة منه، وإذا فعل المعصية كذلك فإن هذا الفعل منه يكون قد وقع بمشيئة منه. فأهل السنة كما سمعت أجمعوا على أن العبد له مشيئة لهذه الآية: لمن شاء منكم أن يستقيم، الله أثبت فيها مشيئة العبد. ثم بعد ذلك بيّن سبحانه أن هذه المشيئة تكون تحت مشيئة الله، فمشيئة الله فوق كل مشيئة، ولهذا يقولون فيها: الإيمان بمشيئة الله النافذة التامة، بمعنى أنها تنفذ على كل مشيئة تكون تحتها، تنفذ على مشيئة العباد كلهم، فلا مشيئة لأحد إلا بعد مشيئة الله، ولا اختيار لأحد إلا بعد اختيار الله عز وجل، ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادة الله عز وجل. فهذا أصل عظيم من أصول الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أن تؤمن بأن مشيئة الله مشيئة نافذة تامة لا يقهرها شيء ولا يعلوها شيء. والله في هذه الآية أثبت سبحانه وتعالى هذه المشيئة النافذة، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالخلاصة أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو أن العبد له مشيئة وله اختيار، وهذه المشيئة لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الطوائف الأخرى فإنها حادت عن الطريق المستقيم وضلت في هذا الباب ضلالا كثيرا. فطائفة القدرية ذهبوا إلى أن هذه الأفعال التي تقع من العبد من خير ومن شر، من عمل صالح ومن معصية، من إيمان ومن شرك، أنها واقعة بفعل هذا العبد، وأنها واقعة بمشيئة هذا العبد، لا أثر لمشيئة الله عليه، ولهذا سموا قدرية، سموا بهذا الاسم. والطائفة الأخرى التي هي في المقابل لها التي هي على النقيض منها، قالوا إن العبد مجبور على هذه الأفعال لا مشيئة له البتة. فنجد وهذه الطائفة تسمى الجبرية، لأنهم يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله. أما الأخرى سموا القدرية لأنهم يعتقدون أن الفعل هذا إنما هو جاء بمشيئة العبد وحده دون مشيئة الله. فنجد أنهما طائفتان متقابلتان، فالأولى أعني القدرية تنفي مشيئة الله جل وعلا، والثانية تنفي مشيئة العبد، والجبرية تنفي مشيئة العبد. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب العظيم، أثبتوا مشيئة العبد وأثبتوا مشيئة الله، أثبتوا أن للعبد مشيئة وأثبتوا أن لله سبحانه وتعالى مشيئة، وقالوا إن مشيئة العبد واقعة تحت مشيئة الله، لأن هذا هو الذي تقتضيه نصوص الكتاب والسنة، كما سمعت في قوله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الشاهد أن المصنف رحمه الله أراد أن يرد على طائفة القدرية التي ضلت في هذا الباب، فنفت مشيئة الله وأثبتت للعبد مشيئته التي لا تحكمها مشيئة الله سبحانه وتعالى. ويدل لهذا أنه كما سمعت أورد الحديث في مسألة القدرية وأنهم مجوس الأمة، وهذا الحديث على كل فيه مقال عند أهل العلم، لكن هذه الطائفة معروفة عند العلماء، وكذلك معتقدهم معروف عند أهل العلم، وبينوا الحق في هذا المقام العظيم في مسألة أفعال العباد، ولك أن تقول أيضا في مسألة مشيئة العبد، فكلاهما بمعنى واحد. وأيضا كأن المصنف أراد أيضا رحمه الله الرد على طائفة أخرى وهي المعتزلة، التي أيضا ظلت في هذا الباب العظيم واعتقدت أن المعاصي إنما تقع من العبد نفسه، أن العبد هو الذي يفعل هذه المعصية بالإرادة الكونية بإرادته هو. والحق أن هذا ليس بصحيح، هذا قول باطل، هذا معتقد باطل أيضا. فالعبد إذا وقع في هذه المعصية إنما وقع بإرادة الله الكونية، كما تقدم بيانه في اللقاء السابق، فإننا في اللقاء الماضي بينا هذا تم بيان. فشاهد أن المصنف رحمه الله بين هذا المقام كما سمعت في هذه العبارة أتم بيان، وحكى فيه مذهب أهل السنة والجماعة، أعني في قوله رحمه الله: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، وأن الله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، إلى آخر عبارته. المعنى أن هذه الأفعال التي يفعلها العباد سواء كانت معاصي أو كانت طاعات، إنما تكون بمشيئة الله، واقعة بمشيئة الله عز وجل، وأن هذا مقدر بقدره، وأن الله هو الذي دبر هذه الأعمال، والعبد هو الذي تسبب فيها. فالعبد له مشيئة، وهو وقوعه في هذا العمل، يعني إتيان العمل من معصية أو من طاعة، والله سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة فوق هذا كله. فأصبحت هذه النصوص مجتمعة في هذا المعنى الذي بيّنه المصنف رحمه الله تعالى، وهو مقولة هذه العبارة هي مقولة أهل السنة والجماعة، وهو أن مشيئة العبد واقعة تحت مشيئة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحق من اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخبر، وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي، قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي: القرن الأول والثاني والثالث تترى، والقرن الرابع فردا، وكذلك نقول.
نعم، رحمه الله لما فرغ رحمه الله من بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الأصول الثلاثة السالفة، ناسب أن يبين معتقدهم في مسألة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب الخلفاء، وكذلك ما يتعلق بمراتب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقرر رحمه الله في هذه العبارة أن معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الخلافة هو ثبوت هذه الخلافة للخلفاء الأربعة، لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وأن المقدم في هذه الخلافة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأهل السنة والجماعة اختلفوا في ثبوت خلافته، هل هي ثبتت بالنص أم هي ثابتة باختيار الصحابة له على خلاف بينهم. والظاهر من قول كثير من أهل السنة والجماعة أنها ثابتة باختيار الصحابة، فالقصد أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن المقدم في هذه الخلافة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك عمر، ثم يليه عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وخلافته ثبتت بالعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بلا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، أعني في مسألة ثبوت خلافته بالعهد من أبي بكر. ثم يليه عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، وخلافته ثبتت بإجماع أهل الشورى من الصحابة، ولا خلاف في هذا أيضا، أعني في ثبوتها بإجماع أهل الشورى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يليه رابع الخلفاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وثبتت خلافته ببيعة من بايعه من الصحابة الأبرار آنذاك، وأيضا بسابقته إلى الإسلام وفضله على من كان موجودا آنذاك من الصحابة. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الخلافة، يعتقدون أن المقدم فيها هو أبو بكر بالإجماع، ثم عمر بالإجماع، ثم عثمان، ثم علي. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في هذا المقام العظيم، غير أن أهل السنة اختلفوا اختلافا يسيرا في مسألة التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما على ثلاثة أقوال. فالقول الأول هو الذي عليه الجمهور وعليه عامة أهل السنة والجماعة، وهو أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهما لتقدمه في الخلافة، ولما صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يثلثون به بعد أبي بكر وعمر، فقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح أنه قال: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، وهكذا صح عن غيره من الصحابة. والقول الثاني لأهل السنة في هذا هو أن عليا رضي الله عنه أفضل من عثمان رضي الله عنه، وهذا يروى عن بعض أهل الكوفة كأبي حنيفة رحمه الله وسفيان الثوري رحمة الله عليهما وغيرهما. فالقصد أن هذا قول لبعض أهل السنة والجماعة، وليس المراد من قولهم هذا أنهم يرون أن عليا أولى من عثمان بالخلافة، إنما يرون أنه أفضل من فحسب في مسألة التفضيل. والقول الثالث في هذه المسألة عن أهل السنة والجماعة هو التوقف فيها، ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، والصواب فيها هو القول الأول، هذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، وهو أن عثمان أفضل من علي لما تقدم من التعليل السابق، يعني لتقدمه في الخلافة على علي، وأيضا لما صح عن الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما أنهم يثلثون به بعد أبي بكر وعمر. فمن هذه الحيثية أو من هذا التعليل ثبت أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهما. وأهل السنة والجماعة مجمعون على أنهم خلفاء، على أن عثمان خليفة وعلى أن علي خليفة بعد عثمان، فهذا هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. يعتقدون أن الأحق في هذه الخلافة هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وكأن المصنف رحمه الله من إرادة هذه العبارة كأنه أراد الرد على طائفة الرافضة الذين لا يرون هذه الخلافة، يعني لا يرون ثبوت هذه الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان، وإنما يرون أن النبي عهد بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بها بعده إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم إلى ولده الحسن بن علي، ثم إلى ولده الآخر الحسين بن علي، ثم إلى ذرية الحسين، إلى أن يصلوا بزعمهم إلى محمد بن الحسن العسكري الذين يزعمون أنه هو المهدي المنتظر. فهذا هو معتقد الرافضة في هذا الباب، وهو لا شك أنه معتقد باطل، وبين بطلانه العلماء رحمهم الله تعالى في مؤلفاتهم وفي رسائلهم. الشاهد أن المصنف بين المعتقد الصحيح في هذا المقام العظيم، وهو أن الأحق بالخلافة بلا نزاع هو أبو بكر، ثم عمر كذلك يليه بعده بلا نزاع، ثم عثمان كذلك يليه بلا نزاع في مسألة الخلافة، ثم كذلك يليه علي بلا نزاع في مسألة الخلافة، غير أنهم اختلفوا بين علي وعثمان في الأفضل فقط في مسألة الأفضلية. فجمهور أهل السنة والجماعة على أن عثمان أفضل من علي، وذهب بعضهم إلى أن عليا أفضل من عثمان، وبعضهم ذهب إلى التوقف في هذه المسألة. والأظهر كما تقدم هو أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنهما أجمعين. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من حكاية هذه العبارة في هذا الباب العظيم. أما هذا الحديث الذي أورده المصنف، يعني ما ساقه بسنده رحمه الله من حديث عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث عن نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد عن جابر في هذه القصة، الصواب أنه حديث لا يصح، بل إن بعض أهل العلم جعله خبرا باطلا. وعلته أو العهدة فيه هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، فإنه كان فيه غفلة رحمه الله، فربما أدخل عليه هذا الحديث فساقه بهذا السند عن نافع بن يزيد عن زهر عن سعيد عن جابر بهذا اللفظ. والصواب أنه حديث لا يصح على ما فيه من النكرة في متنه لمن تأمل متنه جيدا، فإنه بين أن هذه القرون بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنها مع قرنه، أن قرنه محسوب، فهذا الحديث لا يصح بلا خلاف بين النقاد من نقاد الحديث، بين علماء النقد من نقاد السنة النبوية الذين عرفوا النقد الصحيح. ولكن ما دل له يعني من حيث ثبوت هذه الخلافة للخلفاء محل إجماع أهل السنة والجماعة لما صح بذلك من النصوص الثابتة عن خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر، ثم الفاروق بعده عمر بن الخطاب، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين.
نعم، يعني هو كأنه رحمه الله، فهذا المقصد أن هذا هو تقريره، أنه لما استدل بهذا الحديث قال بقول أهل السنة والجماعة في هذا أن الأحق بها هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم، تقدم هذا كله. نعم.
وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الأصحاب بالإمامة، فقالوا من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة أمسك، خلافة أبي بكر 2 سنة وخلافة عمر 10 وخلافة عثمان 12 وخلافة علي 6. قال فنظرت فوجدتها 30 سنة.
نعم، أراد رحمه الله من سوق هذا الحديث، من سوق حديث سفينة هذا، وهو حديث معروف، أراد أن يستدل به لما تقدم لثبوت خلافة الخلفاء 4. وكأنه رحمه الله لما أثبت مذهب أهل السنة والجماعة فيما تقدم أراد أن يرد به على الرافضة، أراد أن يرد به على طائفة الرافضة الذين زعموا أن الخلافة لعلي دون غيره من بقية الخلفاء كما تقدم بيانه آنفا. فأورد هذا الحديث عقب أن قرر مذهب أهل السنة والجماعة فيما تقدم ليستدل به على هذا المعنى وليرد به على هذه الطائفة التي حصلت الخلافة في علي ولذريته من بعده إلى المهدي المنتظر بزعمهم، فأورده ليستدل به على ثبوت خلافة الخلفاء 3 قبل علي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي بعدهم. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند بعض أهل العلم إلا أن العمل عليه عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف، وتلقته الأمة بالقبول، أعني تلقت ما دل له لفظ هذا الحديث بالقبول، أعني لإثبات خلافة الخلفاء 4 رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ إن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل ويزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب أنه قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه.
نعم، هذا الحديث قبل أن ندخل في بيان هذه المسألة أو في هذا الأصل الذي أراده المصنف، نشير إلى أن هذا الحديث أو هذا الأثر فيه دلالة على أن الإيمان يزيد بالطاعة ولو كانت نافلة، وعلى أنه ينقص بالمعصية ولو كانت دون المحرم، ولو كانت مكروهة، ولو كانت غفلة في القلب. ففيه دلالة، أعني في متنه دلالة على أن الإيمان يزيد بالطاعات التي تكون من جملة المستحبات، ويدل لهذا كما سمعت أنه قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته. والتحميد والتسبيح والتهليل لا شك أنه من السنن وليست من الواجبات، ويدل لمسألة النقصان بما دون المحرم هو قوله وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه، المعنى أنه إذا وقعت الغفلة على قلبه في لحظة من اللحظات، يعني غفل عن ذكر الله وغفل عن تسبيح الله، فهذا يسمى ضعفا في الإيمان، يسمى نقصا في الإيمان، نقصا بالنسبة لمن كمل إيمانه، فإن غيره الذي اجتهد في ذكر الله عز وجل وارتبط قلبه بربه سبحانه وتعالى يختلف عن هذا الذي أغفلته الدنيا في ساعة من الساعات أو في لحظات معينة. وليس المراد بالغفلة هنا والتضييع هو تضييع الواجبات أو الغفلة عما أوجب الله عليه، إنما هو انغماس في الدنيا أو في الشهوات المباحة أو في نحو ذلك، حتى ربما وقع في القلب شيء من الغفلة اليسيرة. فهنا نجد أن في هذا الأثر دليلا على أن الإيمان يزيد بالخير وبالعمل الصالح ولو كان مستحبا، وعلى أنه ينقص بما دونه ولو كان مجرد غفلة بالقلب ونسيان للذكر في وقت من الأوقات أو في ساعة من الساعات. نعم.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان.
نعم، هذه هي المسألة التي أرادها المصنف رحمه الله. هذا الأثر هو الذي أراد أن يستدل به رحمه الله تعالى، أعني المروي عن الإمام مالك وعن سعيد بن عبد العزيز وعن غيرهم، وعن الإمام أحمد وعن جماعة من السلف الصالح، يرون أن الإيمان قول وعمل، أو أن الإيمان إقرار وعمل، يعني اعتقاد وعمل، ويدخل في الاعتقاد القول أو يدخل في العمل القول. القصد أنهم يعتقدون أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، فهذا هو الإيمان، لا يتفرع عن هذه الأجزاء، فهو بجميعها يسمى إيمانا. فنجد أن المصنف رحمه الله لما فرغ مما تقدم من الأصول السالفة ناسب أن ينتقل إلى هذا الأصل العظيم الذي ظل فيه طوائف كثيرة من الناس، وأخطأوا الطريق فيه، فقرر في هذه العبارة أن معتقد أهل السنة والجماعة في حد الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، يزيد في قلب المؤمن وينقص، يزيد بالطاعات ولو كانت دون الواجبات، وينقص بالمعصية أو ربما بالغفلة عن ذكر الله عز وجل، أو ربما بالغفلة التي تقع في القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى قوله رحمه الله إن الإيمان قول وعمل أو إقرار وعمل. فمراده بالإقرار هو اللفظ باللسان الذي يكون مع اعتقاد بالقلب، ومراده بالعمل هو عمل الجوارح من صلاة ومن حج ومن جهاد ومن غير ذلك. ويدل لذلك نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله قول الله جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهكذا قول الله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ووجه الاستدلال بهذين النصين، أعني بنصوص الكتاب ونصوص السنة، أن الله سبحانه أثبت في هاتين الآيتين، في الآيتين السالفتين، أثبت زيادة الإيمان بالعمل الصالح. قال جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال سبحانه في الآية الأخرى ليزدادوا، يعني بالعمل الصالح، إيمانا مع إيمان، أي ليرتفع إيمانهم في قلوبهم. وأيضا نجد أنه صلى الله عليه وسلم في حديثه السالف أثبت في الحديث نقصان الإيمان بترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان قادرا على إنكار المنكر. فدلت هذه النصوص بمجموعها على أن الإيمان يزيد في القلب وينقص، يزيد بالعمل الطيب، بالعمل الصالح، بالطاعة، وينقص بالمعصية أو نحو ذلك مما يقع في القلب من الغفلة والران ونحو ذلك. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يتجزأ من قول وعمل واعتقاد. فإذا قيل إنه قول فحسب فهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، وإذا قيل إنه اعتقاد فحسب فهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب الجهمية. وإذا قيل إنه قول واعتقاد دون العمل فهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب المرجئة. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله، هو الرد على هذه الطوائف الثلاث. أراد أن يرد على الكرامية الذين قصروا الإيمان على مجرد الإقرار باللسان، فإن طائفة كرامية تقول إن الإيمان هو الإقرار، ونفوا الاعتقاد بالقلب ونفوا العمل بالجوارح. وأراد أيضا الرد على المعتزلة والخوارج الذين نفوا زيادة الإيمان ونقصانه أيضا، وأراد أيضا الرد على الجهمية الذين قصروا الإيمان على مجرد التصديق بالقلب أو على مجرد المعرفة عند بعضهم، وأراد أيضا الرد على مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. فنجد أنه رحمه الله أراد في بيان هذا الأصل العظيم في هذه الرسالة القيمة الرد على طوائف عديدة، وأعظم هذه الطوائف هي الكرامية، يعني التي ظلت في هذا الباب هي الكرامية ومرجئة الفقهاء والجهمية ومن خالف أيضا من المعتزلة والخوارج في مسألة زيادة الإيمان وفي مسألة نقصانه. ونجد أنه رحمه الله بيّن مذهب أهل السنة والجماعة بيانا شافيا كافيا، وهو أن مذهبهم في هذا الباب العظيم هو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد في القلب بالعمل الصالح وينقص بالعمل السيء أو بغفلة القلب أو نحو ذلك. والدليل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان هو قول الله جل وعلا في كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، مع أن الصلاة كما هو معلوم من جملة أعمال الجوارح، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وهذه الآية دليل على المرجئة الذين قصروا الإيمان على الاعتقاد بالقلب والقول باللسان. فالخلاصة في هذا كله أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أعني أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد وينقص. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نكمل ما بقي من هذه الأصول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.